كن كالصحابة في زهد وفي ورع. الناس هم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان الإمام الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
إنه الإمام الحبر أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه.
سجلت هذه المادة في 27 من شهر ذي الحجة لعام 39 و400 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، نتكلم في هذه الجمعة المباركة عن علم من أعلام هذه الأمة، وعن إمام من أئمتها، وحبر من أحبارها، وعابد من عبادها، وزاهد من زهادها، وقارئ من قرائها. إنه الإمام الحبر أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي المهاجري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فقد كان رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين في الإسلام، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان صاحب سره، وكان صاحب طهوره وسواكه. نعم يا عباد الله، فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه قال: لقد رأيتني سادس ستة وما على وجه الأرض مسلم غيرنا. فهو الرجل السادس إسلاما وهو الرجل السادس في هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى. لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعرف صدقه وعرف أمانته، وتفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون عالما من علماء هذه الأمة. فقد أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح كما ذكر ذلك العلامة الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هل من لبن؟ فقلت: نعم، ولكني مؤتمن، اللبن موجود ولكني ما سأعطيك منه لأنه أمانة بيدي. هكذا يا عباد الله، الأمانة كانت عندهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: نعم، ولكني مؤتمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ يعني ائتني بشاة ما حلبت قبل ذلك وما تحلب. قال: فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل اللبن فحلب النبي صلى الله عليه وسلم فشرب وسقى أبا بكر. قال: ثم لقيته فقلت: يا رسول الله، علمني هذا القول. قال: فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وقال: إنك غليم معلم. هكذا تفرس النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما عرف صدقه وعرف أمانته وعرف ذكاءه. تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون عالما من علماء هذه الأمة. ولما ترجم له الإمام الذهبي في السير قال: وكان معدودا في أذكياء العلماء، كان ذكيا رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصدق والذكاء قربه النبي صلى الله عليه وسلم منه وأدناه، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول عليه ما لم يأذن لغيره، بل إنه صلى الله عليه وسلم بين لابن مسعود: ألا يمنعك من الدخول علي أني أسار أحدا فادخل. فأذن له كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: أنت لا تحتاج إلى أن تستأذن علي في الدخول، فإذنك أن ترى الستور مرفوعة، ولا يمنعك أنه يجلس معي من يجلس، فادخل إلا أن أقول لك لا تدخل. فالأصل الإذن لابن مسعود في أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وجد رضي الله تبارك وتعالى عنه هذه الفرصة اغتنمها، فكان كثير الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن الظان ويظن من لا يعرفه أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى عبد الله بن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله ولزومه له، فإنه رضي الله عنه أكثر الملازمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم عباد الله، وثبت في صحيح الإمام مسلم
عن أبي الأحوص
أنه قال: شهدت أبا موسى، شهدت أبا موسى وأبا مسعود لما مات عبد الله بن مسعود، فقال أحدهما للآخر: أتراه ترك أحدا بعده مثله؟ قال: إن قلت فذاك، يعني إن قلت أنه لم يترك أحدا بعده مثله فلك أن تقول هذا، فقد أذن له وحجبنا، أذن له وحجبنا وشهد وغبنا. هكذا يا عباد الله، أورثته هذه الملازمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علما جما، وأورثته معرفة بحال النبي صلى الله عليه وسلم وبتنسكه وتعبده، فكان رضي الله تبارك وتعالى عنه من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في قاله وفعاله، وفي حركاته وسكناته. فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب الهدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: لا أعلم أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. فكان أن أورثته هذه الملازمة أن يرمق ويرقب النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته، في تعبده وأخلاقه، في معاملته للناس، فتشبه به رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتابعه في جميع ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتعلم القرآن وجد واجتهد في تعلمه، كما في الطبراني من أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله ما من سورة أنزلت إلا وأنا أعلم حيث نزلت، وما من آية نزلت إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيته. هكذا يا عباد الله، حفظا وإتقانا للحفظ لكتاب الله عز وجل، وكذلك يا عباد الله عملا بهذا القرآن وعملا بما تعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم القرآن فحفظه، وتعلم معانيه آية آية، هكذا رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه كان. وجاء في صحيح مسلم عن مسروق قال: ذكر عبد الله بن مسعود لعبد الله بن عمرو بن العاص فقال رضي الله عنه: ذاك رجل لا أزال أحبه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن، خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وهذه إجازة من النبي صلى الله عليه وسلم له في إقراء القرآن، إجازة لا تعدلها إجازة من إجازات هذه الدنيا في هذا الباب أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في إقراء القرآن وتدريسه وتعليمه. خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فذكره أولا، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل، ومن أبي بن كعب. هؤلاء هم أهل المقدمة في إقراء القرآن وتدريسه وتعليمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند بالسند الصحيح: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل. والغض هو الطري الذي لم يتغير، يعني من أراد ومن أحب أن يأخذ القرآن صحيحا من غير تغيير فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هكذا كان سلفنا يهتمون بالقرآن اهتماما عظيما، تلاوة وحفظا وتفهما لمعانيه، وعملا بأحكامه، وتحكيما له، وتحاكما إليه في جميع أمورهم. أين نحن من هذا يا عباد الله؟ أين نحن من إتقان قراءة كتاب الله عز وجل؟ أين نحن من حفظه؟ أين نحن من تعلمه وفهمه؟ أين نحن من العمل به؟ أين نحن من تحكيمه والتحاكم إليه؟ أين نحن من هذا يا عباد الله؟ هؤلاء سلفنا عظمت عنايتهم بكتاب الله عز وجل. نعم يا عباد الله، فهكذا كان رضي الله تبارك وتعالى عنه عالما بكتاب الله عز وجل، معلما لكتاب الله سبحانه وتعالى. عظمت عنايته وارتفعت همته رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نعم يا عباد الله، هكذا كان أسلافنا، هكذا كانوا على همم عالية. فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا، وأن نجعل منهم أسوة وقدوة لنا، نترسم خطاهم، وننسج على منوالهم، ونسير على طريقهم. كن كالصحابة في زهد وفي ورع، الناس هم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأزدغاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون لقياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا أضعناه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن سألت يا عبد الله عن عبادة هذا العلم فإنه كان من العابدين لله عز وجل، كان من الذين يقطعون الليل صلاة وتسبيحا واستغفارا لله تبارك وتعالى رب العالمين. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر وهو يصلي، قال: فافتتح النساء يقوم في الليل قيام السارية يصلي لله سبحانه وتعالى في جوف الليل، ويلتمس تلك الأزمنة التي ينزل فيها الرب سبحانه وتعالى، التي يجاب فيها دعاء الداعين. هكذا يا عباد الله، قال: فافتتح النساء فسحلها. سحلها يعني قرأها قراءة متتابعة متواصلة، وهذا يدلك على قوة الحفظ. قال: فسحلها ثم جعل يدعو، يعني بعد أن صلى أخذ يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته ويقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فلما أخذ يدعو قال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه سل تعطه. وهذا فيه أن دعاءه في الساعة هذه مجاب عند الله عز وجل بنص خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فكان مما قال مما دعا به رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وانظروا إلى هذه الهمم العالية التي ما تعلقت بشيء من الدنيا ولا تعلقت بحطامها. قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. فسأل الله جل وعلا إيمانا ودينا وإسلاما يثبت عليه ولا يرجع عنه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. والنعيم الذي لا ينفد هو نعيم الجنة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. هكذا يا عباد الله. والسؤال هذا كان يحمل بين طياته الصدق، فإنه رضوان الله تبارك وتعالى عليه علم أن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن دخول الجنة لا يكون بالتمني ولا بالتحلي، وإنما هو صدق في القلب يصدقه العمل. علم أن المرافقة إنما تكون بأن يطيع الله سبحانه وأن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتأسى به في جميع أحواله وأقواله، كما قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكانوا لما أرادوا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوه ورافقوه في الدنيا علم أن مرافقته إنما تكون بالإيمان مع العمل الصالح، بالإيمان مع التنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا يا عباد الله. فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم علما، وكانوا معه فقها وتعلما، وكانوا معه عملا واستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الواحد منهم يزن الجبال، ومعلوم أن الموازين عند الله عز وجل إنما تكون ويثقل ميزان العبد ويثقل العبد في الميزان عند الله عز وجل بحسب ما قام في قلبه من الإيمان والتوحيد، وبحسب ما كان عليه من الجد والاجتهاد والمسارعة والمسابقة والمنافسة في طاعة الله سبحانه وتعالى. أخرج الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، وكانت الريح تكفؤه، فضحك القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ فقالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، نضحك من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان أي عند الله عز وجل أثقل من أحد، أثقل من أحد، ذلكم الجبل الضخم الأشم. فساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. فما ظنك بجسده كله، ما ظنك بجسده كله وما نال هذه المنزلة كما قلنا إلا بإيمان واجتهاد في طاعة الله عز وجل، وإلا بتشبه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حركاته وسكناته. وهكذا يثقل ميزان العبد عند الله عز وجل. ومن تخلف عن الإيمان والعمل فإنه لا يزن عند الله تبارك وتعالى شيئا، وإن ضخم جسده وإن عظمت جثته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لا يزن جناح بعوضة، لو أن جناح بعوضة وضع في كفة ووضع هذا الرجل في كفة لرجح به جناح البعوضة، لتخلفه عن الإيمان، لتخلفه عن العمل الصالح، لتخلفه عن الصدق والإخلاص، لتخلفه عن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أسلافكم الذين جعلهم الله تبارك وتعالى قدوة وأسوة لنا، فقال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، جعلهم الله جل وعلا علامات على الطريق يهتدي بهم السائر إلى الله عز وجل في العقيدة والعبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق والسلوك، فقد كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما، فاعرفوا لهم فضلهم واسلكوا سبيلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، الذين ذكرهم الله في سورة الفاتحة، ونحن نسأل الله جل وعلا في كل ركعة نركعها لله أن يهدينا صراطهم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهم الذين جمعوا بين العلم والعمل، تعلموا وعملوا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وعموم المسلمين أوبة وعودة صادقة نقف فيها مع سير هؤلاء: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع نقف مع سير هؤلاء ونتأمل وننظر ما الذي كانوا عليه، ما الذي كانوا عليه من أمر العقيدة، ما الذي كانوا عليه في عبادتهم لله عز وجل، في علمهم وفي تعليمهم، في إخلاصهم وفي استقامتهم، فننسج على منوالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم محبة هؤلاء الصحابة في قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يترسمون خطاهم ويسلكون سبيلهم وينهجون نهجهم، هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.